فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا،
ولا يرتضون
أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا.
نعم.
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. فالأول كما قالوا في قوله: عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقوله: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا: قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. فيقال لهم: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. أما الحديث الواحد فقوله: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال: فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا: يقول الله: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع؟ فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وأما قوله: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل: هذا بين يدي، ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض. ونظائر هذا كثيرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية: القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد. لو سئل الإنسان هل ظاهر نصوص الصفات مراد لله سبحانه وتعالى أو غير مراد، وهل هي على ظاهرها أو ليست على ظاهرها، بعد أن دخل مبحث علم الكلام في باب العقيدة لا يجاب على هذا السؤال لا بنفي ولا بإثبات بل يستفسر. وهذا المبحث تجدد، أي كون الظاهر لفظ محتمل إنما تجدد بعد أن دخل علم الكلام في مبحث العقيدة، وإلا عند السلف الصالح لا يتوقفون في مثل هذا ولا يحتمل أي احتمال، بل عندهم ظاهر النصوص مراد لله تعالى، ولا يفهمون من الظاهر إلا ما يليق بالله، ولا يعتقدون أنه يوجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة ما يدل على الباطل حتى يحتاج إلى التأويل، كأن ذلك التأويل هو التصحيح لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا مفهوم خاطئ دخل على المسلمين من حين أن نشأ علم الكلام، فعلم الكلام لم ينشأ إلا في عهد العباسيين، بمعنى إن المسلمين قبل ذلك كانوا في عافية وليس عندهم هذا الارتباك في لفظة ظاهر النصوص. إذا قال القائل ظاهر النصوص، المراد بظاهر النصوص هنا نصوص الصفات، لأن المبحث في صفات الله تعالى وليست نصوص عامة، ولو كان المبحث مع الباطنيين والقرامطة قد يشمل جميع النصوص لأنهم يؤولون حتى نصوص الأحكام، لكن حيث كان البحث هنا في باب الأسماء والصفات المراد بالنصوص نصوص الصفات. إذا قيل هل هو مراد ظاهرها مراد أو ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، إجمال واشتراك طرأ، وليس هذا أصيلا، في الأصل ليس هنا اشتراك ولا احتمال لكنه طرأ كما قلنا. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل، يفهم من الظاهر التمثيل والتشبيه، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد، فالله سبحانه وتعالى أراد بقوله الرحمن على العرش استوى ظاهر هذا اللفظ، وبقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا أراد هذا الظاهر وهو المجيء، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ينزل ربنا أراد هذا الظاهر وهو النزول الحقيقي. لو قلت هذا القائل أمام الذين يفهمون أن المراد بالظاهر هو التمثيل والتشبيه اتهموك بأنك مشبه وممثل، إذن لا ينبغي أن تطلق أمامهم هذا الإطلاق إذا كان يفهمون هذا المعنى. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائص المخلوقين فلا ريب أن هذا غير مراد، يقال له الظاهر الذي أنت تزعمه غير مراد، لأن الظاهر في زعمك وفي عقيدتك هو التمثيل وإثبات خصائص المخلوقين للخالق، هذا الظاهر الذي أنت تعنيه غير مراد، يبين له هكذا، لا يقال له مراد ولا يقال له غير مراد، لا بد من هذا التفصيل. وهذا جميع أهل الكلام بما فيهم الأشاعرة الذين هم أقرب الناس إلى منهج السلف يعتقدون أن ظاهر النصوص غير مراد لله، وأن الله أراد خلاف هذا الظاهر، وأن هذا الظاهر لابد فيه من أمرين، إما التفويض وإما التأويل. يعبر عن هذا قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أفوض ورم تنزيها. هذا البيت يفسر هذا الكلام. وكل نفس أوهمت تشبيها، الرحمن على العرش استوى عندهم يوهم التشبيه. يأتي ربنا يوم القيامة لفصل القضاء، ينزل ربنا بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم، كل هذا يوهم التشبيه عندهم. موقفهم من مثل هذه النصوص أحد موقفين، إما التأويل وإما التفويض. التأويل وهو التحريف، أن يقال إن هذا المراد، إن هذا الظاهر غير مراد، والمراد بالاستواء أو المراد بالاستواء الاستيلاء أو السلطان أو الملك أو الهيمنة. قالوا هذا هو المراد، أراد الله هذه المعاني بقوله الرحمن على العرش استوى. من أين علمتم هذا المراد؟ من الذي فسر لكم ظاهر كتاب الله تعالى أو ظاهر الآية بهذه المعنى؟ هل الله بين في موضع آخر أن المراد بالاستواء الاستيلاء أو الملك أو السلطان أو الهيمنة؟ لم يوجد. وهل بين النبي عليه الصلاة والسلام الذي كلف بالبيان، بين أن هذا الظاهر غير مراد وأن المراد ما ذكرتم؟ لم يبين أو لم يذكر. إذن هذا افتيات على الله وقول على الله بغير علم، وهو ضلال وبدعة. مع ذلك ينظر إلى مقصدهم وإلى مرادهم وما الذي دعاهم إلى هذا. في ظنهم أنهم يريدون التنزيه، وأن هذا الإثبات، أي إثبات هذه النصوص على ظاهرها، يؤدي إلى التشبيه، إذا لابد من التنزيه. والتنزيه في زعمهم بهذا التأويل، أو هذا هو المذهب المشهور عند الأشاعرة، أوله أو فوض. ولذلك قدم شاعرهم، قدم التأويل على التفويض إشارة بأن هذا هو المذهب المشهور عندهم وهو المختار، أو فوض ورم تنزيها في كلتا الحالتين. التفويض المراد بالتفويض هنا تفويض المعاني والكيفية معا، أي كن مفوضا، أي ادعي بأنك لا تفهم معنى جاء ومعنى استوى ومعنى نزل. هذا تكلف بين. أيما إنسان يعرف اللغة ويدعي أنه لا يعلم معنى استوى ولا معنى جاء أو معنى ينزل، فيفوض معاني هذه النصوص إلى الله، الله والله أعلم ما معنى استوى وما معنى جاء وما معنى نزل وأنا لا أعلم، فضلا من أن يعلم الكيفية. والكيفية مجهولة لدى الجميع، لكن المعاني المفروض أن يعترف بأن المعاني معلومة. هذا هو التفويض الذي اعتبره شيخ الإسلام، فهو شر من التعطيل، لأن المعطل قصده هو حاول التنزيه، والمحاولة فاشلة وأدته إلى التعطيل. ولكن المفوض لم يحاول أي محاولة، بل أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك هو أسوأ حالا من المعطل، المفوض أسوأ حالا من المعطل. وقال ورم تنزيها، لتعلموا أن الغرض من هذا التخبط في نظرهم هو التنزيه، ولم يوفقوا في التنزيه الصحيح. التنزيه يؤخذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي التنزيه الحقيقي، التنزيه الذي هو الصواب ولا صواب غيره، أن تثبت لله ما أثبت لنفسه من صفات الكمال. أو ما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام الأمين على وحيه. وبعد الإثبات تنزه هذه الصفات التي أثبتها عن المشابهة. له سمع ليس كسمع المخلوقين، وله بصر ليس كبصرهم، وله استواء ليس كاستوائهم. إذن أثبت أولا ثم نزه. أما نفي الصفات وتسليط التأويل عليها أو الإعراض عنها باسم التفويض ليس في ذلك تنزيه، إنك لم تثبت حتى تنزه. أثبت أولا ثم نزه. ولكن يقول شيخ الإسلام: ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا. ولكن السلف الصحابة والتابعون والأئمة، الأئمة المشهود لهم بالإمامة، منهم الأئمة الأربعة، من الأئمة الأربعة من هو في إعداد التابعين كالإمام أبي حنيفة، ومنهم من هم في عداد تابع التابعين كالأئمة الأربعة كالأئمة الثلاثة، وغيرهم ممن في طبقتهم، كلهم لا يسمون هذا ظاهر النصوص. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسموا هذا ظاهرا. هذا ما قلنا، إن هذا الاحتمال تجدد بعد دخول أو بعد نشأة علم الكلام، وقبل ذلك ما يسمون هذا الذي لا يليق بالله تعالى، هذا الباطل، لا يسمونه ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. بل لا يجوز أن يعتقد مسلم أنه يوجد في كتاب الله أو توجد في كتاب الله آية واحدة تدل على المعنى الباطل، حتى يضطر الإنسان أن يصحح ذلك الباطل بالتأويل، أو أن يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث واحد صحيح لكنه يدل على الباطل حتى يؤول. كأن المؤولة الذين نشأوا مع نشأة علم الكلام هم الذين يصححون كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وقعوا في هذه الجريمة من حيث لا يشعرون، لأن اعتقاد أنه يوجد في كتاب الله أو في سنة رسول الله الصحيحة ما يدل على الباطل حتى يؤول. معنى ذلك إن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك الباطل، وإن الصحابة لم يفهموا ذلك الباطل فضلا من أن يصححه. ولكن جاء فيما بعد: من فهم هذا الباطل وصحه، صحه بأحد أمرين، إما بالتأويل أو بالتفويض. ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، هذا أمر غير جائز عقلا وشرعا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال في أول وهلة حتى يؤول، وبعد التأويل يعرف مراده. وهذا يتنافى مع العلم والحكمة. الله عليم، يعلم ما يليق به وما لا يليق به، وهو الحكيم الذي لا ينزل في كتابه إلا ما هو الحق. وكونه ينزل باطلا فيضطر بعض عباده إلى التصحيح، هذا لا يليق بعلم الله تعالى ولا بحكمته. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، خطأهم من وجهين، وهم أهل الكلام جميعا كما قلنا. تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، يجعلون المعنى الفاسد الذي لا يليق بالله تعالى ظاهر اللفظ، أن ظاهر استوى يدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا تركنا هذه الآية على ظاهرها يدل على ما هو الباطل، وذلك هو المراد من اللفظ، وأن استوى يدل على أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى العرش والمستوي على الشيء، إما يكون مثل ذلك الشيء الذي استوى عليه أو أكبر أو أصغر. وهذه أعراض استواء المخلوق على المخلوق، وهذا مستحيل. إذن إثبات الاستواء على ظاهره الذي هو الظاهر عندهم مستحيل، فيجب التأويل. يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل، طالما دل ظاهر اللفظ على هذا المعنى المستحيل إذن يحتاج إلى التأويل، إلى تأويل يخالف الظاهر، ولا يكون كذلك، لا يكون مستحيلا بعد التأويل، بل يكون لائقا بالله تعالى. ما هو ذلك المعنى اللائق بالله الذي يجب التأويل إليه والخروج من ظاهر اللفظ لأجل هذا التصحيح بالنسبة للاستواء؟ كما تقدم، إما أن يفسر الاستواء بمعنى الملك، فهو مالك العرش، سلطانه على العرش، مهيمن على العرش. فإذا كان مهيمن على العرش، أليس هو بمهيمن على جميع المخلوقات؟ أليس ملكه عاما؟ هل ملكه على العرش فقط؟ لو نوقشوا لا يجدون جوابا صحيحا مقنعا، ولكن القضية عندهم التقليد، مجرد التقليد، التلميذ يقلد الشيخ، وشيخه من قبل قلد شيخه، وهكذا سلسلة التقليد، وليس لديهم دليل مقنع بدعوى إن ذلك عقلا مستحيل، وأن النقل لا يعتمد عليه في هذا الباب، أي أدلة الكتاب والسنة لا يعتمد عليها في باب العقيدة، لأن باب العقيدة باب خطير، لابد أن يكون الإثبات فيها بالدليل القطعي. الدليل القطعي عندهم هو الدليل العقلي، والدليل اللفظي الذي هو الكتاب والسنة ظني وليس بقطعي. إذن إنما تذكر الأدلة النقلية من باب الاستئناس بها أو من باب الاعتضاد بها، لا من باب الاعتماد عليها، والاعتماد على الدليل العقلي. لما تركوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وقعدوا هذه القاعدة ضلوا. كل من ترك الكتاب والسنة وقعد له قواعد وأصلوا أصولا فقد ضلوا، لأن الواجب خصوصا في هذا الباب الاكتفاء، الاكتفاء التام بالكتاب والسنة، وعدم محاولة الاتيان بقاعدة أو بأصل مخالف للكتاب والسنة. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو العلو والارتفاع، في مثالنا الرحمن على العرش استوى مثلا، يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ يدل على العلو، وعلى العلو على خلقه سبحانه وتعالى، وعلى الصعود، لأن الفعل استوى إذا تعدى بعلى يدل على العلو، وإذا تعدى بإلى يدل على القصد، استوى إلى كذا أي قصد إلى كذا، واستوى على كذا على كذا، هذا ما يدل عليه ظاهر اللفظ. يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ، هذا الظاهر هو الوحيد الذي كان يفهمه السلف، لا يفهم سلف هذه الأمة ولا إما من الظاهر من ظاهر النصوص إلا هذا المعنى الحق. لاعتقادهم يردون هذا المعنى لاعتقادهم أنه باطل، في اعتقادهم اعتقاد بأن الله في العلو باطل. وقد شدد بعضهم إلى القول بأن من أشار الإشارة الحسية إلى السماء عند قوله تعالى أأمنتم من في السماء، إن اعتقد بأن الله في العلو بهذه الإشارة يكفر، لأنه في زعمهم جعل لله مكانا، جعل الله في مكان معين. وإن أشار هذه الإشارة غير معتقد بأن الله في العلو ولكن اتباعا لغيره أشار فهو فاسق ليس بكافر. قضية في غاية الخطورة. أولا الفهم السقيم، القول بأن الله مستو على عرشه وأنه فوق جميع مخلوقاته ليس في ذلك ما يدل على أن الله يحيط به مكان معين. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء ليس معنى ذلك أنه في داخل السماوات وأن السماوات تحيط به أو أن الكرسي يحيط به أو أن العرش نفسه يحيط به أو أن مخلوقا من مخلوقات العلوية تحيط به، ليس في ظاهر اللفظ ما يدل على هذا المعنى. إنما تدل الآية على العلو، أأمنتم من في العلو، وهذا العلو فسره قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، والعرش فوق جميع المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من خلقه، بائن من جميع المخلوقات لا يحيط به أي مخلوق. هذا المعنى الحق الذي فهمه سلف هذه الأمة، الذي يجب على المتأخرين من المسلمين أن يبحثوا كيف فهم السلف هذه النصوص، بل كيف فهموا القرآن كله وكيف فهموا السنة وماذا كانوا يعتقدون في حق الله تعالى وفي حق رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حق القرآن. يجب أن يتقيد المسلمون بمفهوم السلف الصالح، ولا يمكن اتباع الكتاب والسنة ما لم يتقيد اللاحقون بمفهوم السابقين، لأن السابقين الأولين مشهود لهم بالخيرية، والله أثنى عليهم وأثبت لهم الرضا، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا يمكن أن يكونوا خير الناس إذا لم يفهموا مراد الله في صفاته سبحانه وتعالى، ولم يفهموا مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذين لا يفهمون عن الله شيئا ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام شيئا في هذا الباب الخطير كيف يكونوا خير الناس؟ لا يكونون أبدا، بل يلزم من كونهم خير الناس أنهم فهموا كل شيء جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا العلم الذي استأثر الله به، ذلك حقيقة الصفات وكيفيات الصفات وبعض معاني ومراد الله تعالى ببعض الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور. هذا المعنى فقط هو الذي لا يفهمه السلف، وما عدا ذلك القرآن كله مفهوم عندهم بما في ذلك نصوص الصفات. واعتقاد أن نصوص الصفات غير مفهومة لدى السلف وأن الخلف الفضلاء هم الذين استطاعوا أن يؤولوا فيخرجوا المعاني الصحيحة بالتأويلات، هذا ضلال وربما يؤدي إلى الكفر. لذلك الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذين أعرضوا الإرادة الكلي لم يثبتوا لله سبحانه وتعالى لا الأسماء ولا الصفات إلا الوجود المطلق الذهني، هؤلاء أجمع السلف وأتباع السلف على تكفيرهم وهم كفرة، وبحمد الله تعالى ليس لهم اليوم وجود جماعي إلا إذا كان بعض أفراد من المعتزلة تأثروا بعقيدتهم واعتقد عقيدتهم لا وجود للجهمية بالمفهوم الأول وجود جماعي اليوم، إلا أن السلف وأتباع السلف توسعوا في إطلاق الجهمية على كل ناف، أي يطلقون أن فلانا جهمي على كل مؤول ولو كان معتزليا ولو كان أشعريا. الأشعري وإن كان لا يطلقون عليه أنه من النفاة بل يطلقون عليهم أنهم من المؤولة، ولكن تأويل الأشاعرة أحيانا يؤول إلى النفي خصوصا في هذه الصفة، في صفة العلو، لأننا اطلعنا على كتبهم المقررة حتى اليوم أنها تنفي نفيا صريحا علو الله، إذ يوجد في كتبهم ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره. هذه الكتب موجودة في أيدي طلاب العلم اليوم في خارج هذا البلد. إذا معنى ذلك القوم ينفون العلو، بهذا لحقوا بالمعتزلة والجهمية فيطلق عليهم أنهم جهمية من هذا الباب. أريد أن أتوسع في مسألة الأشاعرة. الأشاعرة لهم ألقاب عند أتباع السلف، يقال لهم صفاتية أحيانا، أي إنهم من الصفاتيين، أي من مثبتة الصفات باعتبار إثباتهم بعد الصفات، ويقال لهم مؤولة لأن غالب نصوص الصفات مؤولة عندهم، ويقال لهم نفاة لنفيهم علو الله تعالى كما سمعتم، ولنفيهم عن الله تعالى الكلام اللفظي. بهذا الاعتبار يدخلون في الجهمية، يدخلون في عداد الجهمية وقبلهم المعتزلة. فالأول الذي جعلوا فيه المعنى الفاسد ظاهر اللفظ هذا الأول، كما قالوا في قوله تعالى في الحديث القدسي: عبدي جعت فلم تطعمني. هذا الحديث حديث صحيح وحديث قدسي، وبالمناسبة فهو من كلام الله. الحديث القدسي معدود من كلام الله تعالى، لأنه على الصحيح من قولي أهل العلم إنه من عند الله تعالى لفظا ومعنا، لذلك الله يقول عبدي، فالنبي لا يقول لأحد عبدي، الذي يقول عبدي هو الله. إذن الحديث القدسي من كلام الله تعالى لفظا ومعنا، فإذا كان هو من كلام الله والقرآن من كلام الله ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، لا يجوز للإنسان أن يكرر حديثا قدسيا ليتعبد بتلاوته. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، هذا كلام الله، لكن لو كررت بدعوى أنك تتعبد بتلاوة هذا الكلام كما تتعبد بالقرآن هذا خطأ، لأنه لا يتعبد بتلاوته. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني ليس بمعجز، لأنه ليس متحدا به، ليس كالقرآن في الإعجاز. ثالثا لا تصح به الصلاة، الصلاة لا تصح إلا بالقرآن ولا تصح بالحديث القدسي. رابعا لا يلزم أن يكون متواترا، قد يأتي متواترا كالأحاديث النبوية وقد يأتي آحاد، وقد يوجد هناك ما هو ضعيف، لا يلزم أن يكون متواترا، والقرآن كله متواتر. هذه الفوارق التي بها يفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، وإلا فهو من كلام الله تعالى. عبدي جعت فلم تطعمني، الحديث الحديث. وفي الأثر الآخر أشار شيخ الإسلام بقوله وفي الأثر الآخر إلى أن حديث ابن عباس ليس بمرفوع، لا يصح مرفوعا، ولكنه يثبت موقوفا عليه. وإن كان روى بعض أهل العلم مرفوعا وحاول بعضهم الدفاع عنه ليثبتوا بأنه حديث مرفوع حسن، ولكن شيخ الإسلام كما اختار غيره أيضا يختار أنه أثر أثر ابن عباس وليس بحديث مرفوع. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن سافحه وقبله فكأنما سافح الله وقبل يمينه. فكأنما من سافح الحجر الأسود وقبله فكأنما سافح الله وقبل يمين الله، لم يقبل يمين الله ولكن كأنه قبل يمين الله، لم يسافح الله ولكن كأنه سافح الله، لأنه قبل وصافح الحجر الأسود أو الأسعد الذي شرع الله لنا تقبيله عبادة لله سبحانه وتعالى لا عبادة للحجر، لأن الله يتعبد ويشرع لعباده أنواع من العبادات، كما شرع لنا الطواف بالبيت شرع لنا أن نقبل ذلك الحجر، عندما نقبل ذلك الحجر نقبله تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قبل وأخبر بأن من قبله بحق يشهد له يوم القيامة، أي هو من الشواهد، لأجل هذا يقبل لا عبادة له. من قبله فكأنما قبل يمين الله، ومن سافحه فكأنما سافح الله. ليس في هذا بأن الحجر الأسود يمين الله، وليس في هذا بأن من قبله قبل يد الله أو قبل يمينه، ولكن كأنه فعل ذلك، شبه الشخص المقبل للحجر والمسافح له شبهه بمن قبل يمين الرحمن. إذن التشبيه بين شخص وشخص. وقوله قوله عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، أهل السنة والجماعة يثبتون لله يدا ويثبتون لله أصابع ويثبتون لله وجها، ولكن يعتقدون جازمين بأن وجه الله ليس كوجوه عباده، وبأن يد الله ليست كيد عباده، وأن أصابعه ليست كأصابع عباده. صفات ذاتية خبرية يجب إثباتها ويجب الإعراض عن البحث عن الكيفية، يجب وجوب الإعراض عن التفكير والتأمل في كيفية أصابع الرحمن وفي كيفية يد الله ووجه الله. هذا سر من أسرار الرب سبحانه وتعالى في هذا الباب. الله له سر في باب الأسماء والصفات، وله سر في باب القضاء والقدر، وسر هذا الباب كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، كيفية الاستواء، كيفية النزول، كيفية المجيء، كيفية السمع والبصر. هذا سر لا يجوز للعبد أن يتعرض لهذا السر وإلا يهلك، لو تعرض لهذا السر يريد أن يدرك حقيقة صفات الرب سبحانه وتعالى، لأن هذا كأنه يحاول أن يحيط بالله علما، هذه المحاولة الفاشلة. العبد لا يجوز له أن يعتقد بأن عبدا من عباد الله ولو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحيط بالله علما، الخالق هو الذي يحيط بالمخلوق علما، ألا يعلم من خلق، أما المخلوق لا يمكن أن يحيط بالله علما لأنه لم يؤت من العلم إلا قليلا يقف عند حده. لذلك بعد إثبات ما أثبت الله لنفسه واعتقاد أن ظاهرها حق واعتقاد أن ظاهرها ما يليق بالله فقط لا ما يليق بالمخلوق ليس ما يليق بالمخلوق، بعد هذا تعرض إعراضا كليا وتستعيذ بالله من الشيطان لو جاءتك الوسوسة في هذا الباب، جاءك وسواس لتحاول وتتصور كيف استواء الله تعالى على عرشه، بل كيف عرشه، تستعيذ بالله تعالى وتعرض عن ذلك، تقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، فآمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام وكفى. هذا الذي كفى وسع السلف، يجب أن يسعك اليوم ما وسع السلف الصالح، إذا لم يسعك ذلك فأنت على هلاك. لا تغتروا بما يقوله بعض الدكاترة الأشاعرة اليوم، كالذي يقول لا يسعنا أن نقول اليوم كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا يسعنا ذلك وقد درسنا العلوم العربية ودرسنا البلاغة وأدركنا أسرار اللغة العربية، لا يسعنا ما وسع مالكا، بمعنى يريد أن يقول لا يسعنا ما وسع المسلمين الأولين ويريد أن يتبع غير سبيل المؤمنين، هذا خطأ وخطر جدا، وحيث إن هذا الكتاب موجود في الأسواق قد يقع في أيديكم، وهو كتاب كبرى اليقينيات لمن؟
إذا البوطي
ها؟ البوطي. الحمد لله تعرفونه، كبرى اليقينيات للدكتور سعيد رمضان البوطي، والكتاب موجود في الأسواق، ينبغي أن تنتبهوا لمثل هذه الأمور، لأن المتأخرين عندهم دعوة طويلة وعريضة، يزعمون أنهم أعلم من السلف. لذلك القاعدة التي تقول السلف أعلم، السلف أحكم، طريقة السلف أحكم، وطريقة الخلف أعلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وطريقة السلف أسلم، كلام متناقض ينقض أوله آخره أو ينقض آخره أوله، لأن السلامة إذا كانهم أسلم، السلامة إنما تتوافر مع وجود العلم والحكمة، لو كانوا ناقصي العلم والحكمة ما يكونون أسلم، بل هم أعلم وأحكم وأسلم. هذا الذي يجب اعتقاده، يجب أن تعتقد في سلفك أنهم أعلم منك وأحكم وأسلم، وطريقتهم أسلم. نكتفي بهذا المقدار، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.